بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في حد المحارب وما يتعلق بذلك من المسائل. كان مما أخذناه في الدرس الماضي مسألة الردء والمعين للمحاربين، هل يقتل قام عليه الحد، هل يقام عليه الحد حد الحرابة مطلقة، يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه محارب، لا تتم محاربة الذين على الطريق إلا بفعل هذا، بمراقبته، بمعاونته. وإن استدل له شيخ الإسلام بفعل من؟ عمر رضي الله عنه، فقد قتل ربيئة المحاربين. ومن هو الربيئة؟ أنت الذي يكون في مكان عال ويراقب لهم. ثم أخذنا من المسائل توبة المحاربين إذا تابوا، هل تسقط عنهم الحد؟ ماذا؟ قبل القدرة عليهم، إذا جاءوا تائبين من ذات أنفسهم قبل القدرة عليهم فتقبل توبتهم ولا يقام عليهم الحد. ما الدليل؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قلنا والذي يسقط عنهم هو حد الحرابة، فإذا كانوا قد قتلوا هل يقام عليهم القصاص؟ إذا كانوا قتلوا يقام عليهم القصاص، أو أخذوا مالا يضمنونه ونحو ذلك. والصورة الثانية من توبة المحارب بعد القدرة عليهم، بعد أن يؤخذوا ويرفعوا إلى الإمام، يقام عليهم الحد ولا تنفعهم توبتهم، أي بإسقاط الحد. إذا صدقوا تنفعهم توبتهم فيما بينهم وبين الله، لكن الحد لا يسقط عنهم، لأن الآية فيها قيد كما سبق. هل للإنسان أن يقاتل المحاربين إذا عرضوا له؟ له أن يقاتلهم، وهذا محل إجماع بين العلماء كما قرأنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الدرس الماضي، أن مقاتلة الإنسان لمن يعرض له يريد نفسه أو ماله أو الاعتداء على أهله له أن يقاتل بالإجماع. بقي هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو الجواز؟ إذا أرادوا قتله نفسه فهذا واجب عليه أن يدافع، لأنه إذا لم يدافع يكون ألقى بيده إلى التهلكة. أيضا يقول العلماء نفسه أمانة عنده وهو مسؤول عنها أمام الله، فيجب أن يدافع عنها. أيضا يقول نفسه محترمة، ونفس هذا الصائد المعتدي غير محترمة، فيدفع هذه النفس التي ليست محترمة للدفع عن النفس المحترمة. هذا إذا كانوا عرضوا لا يريدون نفسه، وإذا أرادوا ماله نعم يجوز له أن يقاتلهم بإجماع العلماء، ويجوز أن يعطيهم شيء من المال يدفعهم، وليس على سبيل الوجوب. مما عللوا لذلك قالوا لأن النفس أعظم حرمة من المال، فكونه يدفع لهم شيئا من المال لأجل الحفاظ على نفسه هذا أولى، فمن حيث الجواز يجوز له أن يقاتل، وإذا قتل دون مال فهو شهيد. ويجوز له أن يتكفى شرهم بشيء من المال. فإذا أرادوا حرمته أي أرادوا أهله ومن معه والاعتداء عليهم فهذا أيضا كالنفس، يجب عليه أن يدافع. قد يقول قائل كيف بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أرأيت يا رسول الله إذا جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك، فظهر هذا أنه لا يجوز أن يعطيه وأنه يجب عليه أن يقاتله. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. هذا ليس على سبيل الإلزام، إنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعطيه مالك ليس على سبيل الإلزام أنه يلزمه بذلك، لكن كأنه يقول لك الحق أن تقاتله وألا تعطيه ماله. إذن هذا ما سبق معنا في الدرس الماضي. بقي هنا تنبيه على المسألة أن الإنسان يجب عليه أن يقاتل إذا جاء إنسان يعتدي على نفسه. استثنى بعض العلماء زمن الفتنة واختلاط الناس، وإذا حصل اعتداء لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، قالوا فإذا كان في زمن الفتنة وربما إذا قتل تنشب فتن أكثر من ذلك، ليس مجرد قطاع طريق أو محاربين بل ثارت فتن وجاء إنسان يعتدي على نفسه، قالوا فهنا دلت أحاديث أخرى أنه لا يجب عليه أن يقاتل، بل يجوز له أن يقاتل يجوز أن يترك. ولذا جاء في الحديث حديث أبي ذر في مسند أحمد وغيره قال فإن راعك شعاع السيف، إنه قال اجلس في بيتك وخذ سيفك ودق حده بحجر، قال أريت يا رسول الله إن دخل علي، قال كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، فإن راعك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمه وإثمك. ومثل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، قالوا كلما كان مبتعد مجتنب فهو أفضل. فهذا مستثنى بهذه الأدلة، إذا كان في زمن فتن اختلاط الأمور حيث إذا قتل واحد هذا المعتدي عليه ثارت فتن أعظم منه وحصل سفك للدماء كثير، فهذا قال العلماء لا يجب عليه أن يقاتل هذا الذي عرض له، لكن يجوز له أن يقاتل دون الوجوب. ومن اختار هذا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد 14 صفحة 390 من أحب مراجعته بكلام جيد. بقي مسائل تتم لهذا الباب حد المحارب. من هذه المسائل أن شأن المحاربين وأمرهم هو إلى الإمام وليس إلى أولياء الدم الذين اعترض عليهم وقتلوا مثلا، بمعنى أنه لا يجوز لأولياء الدم أن يعفوا عن المحاربين، حتى لو عفوا لا يسقط عنهم، لأن هذا الأمر مسند إلى الإمام ليس لأجل الدم كما سبق في الدرس الماضي. قتل المحارب ليس لأجل أنه قتل فقط، ليس لأجل أنه أخذ مالا فقط، بل قتله لأجل ماذا قلنا؟ الحراب، الفساد في الأرض، محاربة الله ورسوله. وقد نقل ابن المنذر وكذلك القرطبي في تفسيره الإجماع على ذلك. نقرأ بعض كلام ابن المنذر رحمه الله، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخ امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ليس إلى طالب الدم ولي الدم ليس له من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام. فإذن هذا ينبه عليه، وأن المحارب أمره إلى الإمام، هو الذي يتولى شأنه، حتى لو عفى ولي الدم عن دمه لا يسقط عن المحارب حد الحرابة. أيضا مما ينبه عليه أن المحاربين يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ولا يجوز له أن يتركهم، وإذا استعان بالمسلمين أيضا يجب عليهم إعانته. ولا يشترط أن يدعوهم ولي الإسلام، ولي الأمر إلى الإسلام أو ترك، فإن هذا في الكفار يدعون قبل قتالهم، بخلاف هؤلاء المحاربين فظاهر الآية أنهم يقتلون ولا يدعون. أيضا مما نبه عليه العلماء في مسألة المحاربين أنهم إن انهزموا وفروا لا يتبعون، يتركون. أيضا لا يجهز على الجريح منهم، إذا كان إنسان جريح منهم ولم يمت فلا يقضى عليه ويتمم قتله. إلا إذا كان قد قتل فيتمم قتله قصاصا، وهكذا إذا كان أخذ مالا لأناس وهرب يتبع، لكن هذا الكلام فيما إذا لم يأخذ شيء من المال، فإذا انهزم وهرب لا يتبع بل يترك. ليس قتلهم كقتال الكفار، لكن إن كان بأيديهم أموال وحقوق للناس وهربوا ولم يتركوا فإنهم يتبعون. وإذا أخذهم ولي الأمر أثناء قتاله لهم أخذهم وجد بأيديهم أموالا، فإن عرفت هذه الأموال لمن هي ردت إلى أصحابها، إن عرف أصحابها ترد إليهم أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا أو قتلوا. فإن لم يعرف صاحب لذلك المال فإنه يجعل في بيت مال المسلمين. أيضا ما أخذوه من أموال وأتلفوه إذا أخذوا يجب عليهم غرم ذلك المال، يغرمون ذلك المال الذي أخذوه وأتلفوه. أيضا إذا قاتلهم الإمام قدر عليهم وقاتلوا قبل أن يتوبوا فلا دية لمن قتل منهم. بل دمه هدر. أيضا مما يتعلق بهم أنهم إذا قتل أحدهم أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه مسلم لم يخرج بهذا الفعل من الإسلام، فتشمله أحكام الإسلام. وهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون أن مرتكب الكبيرة كافر ولا ينفعه الصلاة عليه. خوارج يرونه كافرا والمعتزلة يرونه من أهل النار، قالوا فلا تنفعه الصلاة عليه. إذن هذه مسائل مما تتعلق بالمحارب، لمن أراد مراجعة هذه المسائل في تفسير القرطبي عند الآية من سورة المائدة. أيضا هنا مسألة هي تتمة هذه المسائل يناسب ذكرها بعد ذكر حد المحارب، وقد سبق حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، وهي إذا اجتمعت على الإنسان، إذا اجتمع عليه أكثر من حد. فهل تقام كلها أو يقام عليه بعضها والبعض الآخر يسقط؟ إنسان وجب عليه أكثر من حد. ذكر ابن قدامة في المغني في صفحة 41 و400 من المجلد 14 أن من اجتمعت عليه عدة حدود لا يخلو من 3 أقسام. القسم الأول أن تكون هذه الحدود كلها لحق الله جل وعلا، ليست لحق الخلق، لحق الله، مثل شرب الخمر، كذلك الزنا، كذلك السرقة، وغير مما يقام من الحدود لحق الله جل وعلا. أيضا حد الحرابة يقام لحق الله. فهذا القسم الأول، إذا كانت هذه الحدود التي اجتمعت عليه تقام عليه لحق الله جل وعلا، فهذا على حالين. الحال الأولى أن يوجد فيها قتل، أن يوجد في هذه الحدود قتل، مثل أن يسرق ويزني وهو محصن ويشرب الخمر ويقتل في الحرابة. إذن هذه عدة حدود، السرقة فيها حد قطع اليد، الزنا فيه حد وهو الرجم حتى يموت، شرب الخمر فيه حد جلد 40 جلدة، القتل في الحرابة فيه حد وهو القتل، وكلها هذه تقام لحق الله جل وعلا. فهنا يقتل وما بقي من الحدود يدخل فيه، يسقط عنه. وهذا قول عامة العلماء، قال به الأئمة 3 سوى الشافعي، أبو حنيفة ومالك وأحمد، وقال به الأوزاعي وجماعة من التابعين. وخالف في هذا الشافعي فقال تستوفى جميعها. والأول أقرب، لأنها حدود تقام لحق الله تعالى وفيها القتل، فتكون كالمحارب، المحارب إذا قتل وأخذ المال واعتدى وروع الآمنين يكفيه القتل، وباقي الحدود تدخل فيه. الحال الثاني من هذه، من القسم الأول الذي هي الحدود تكون لحق الله تعالى، الحالة الثانية ألا يكون فيها قتل، كان يكون شرب الخمر وزنى وسرق، زنى وهو بكر ليس محصنا، فهذه ثلاثة حدود وهي لحق الله وليس فيها القتل. قال العلماء ففي هذه الصورة تستوفى جميعها، ولا خلاف في هذا، لا خلاف في أن الحدود هنا تستوفى جميعها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها. فمثلا الإنسان شرب الخمر وزنى وسرق، بماذا نبدأ؟ ما هو أخفها؟ حد الخمر 40 جلدة، ثم يليه الزنا 100 جلدة، ثم يليه قطع اليد. فهذا القسم الأول، القسم الأول على هذين الحالين، إذا كان فيها قتل وكلها تقام لحق الله جل وعلا فيقتل وبقيتها تسقط، لأنه أكبر شيء عمل معه القتل. إذا لم يكن فيها قتل فتستوفى جميعها بلا خلاف بين أهل العلم. القسم الثاني ما كان من الحدود يقام لأجل حق الآدمي، يقام لحق الآدمي خالصا، وهذا كالقصاص، قتل النفس بالنفس، كحد القذف، إذا قذف إنسان إنسانا آخر بالفاحشة فهذه عند جمهور العلماء تستوفى جميعها. ويبدأ بأخفها، فمثلا إنسان قذف إنسانا واعتدى على إنسان آخر فقطع يده وقتل إنسانا ثالثا، الآن هذا عليه جناية فيها قصاص، اليد تقطع، يده بيد من قطع يده، ويقتل بمن قتله، ويقام عليه حد القذف. فنبدأ بماذا؟ بحد القذف، يجلد 80 جلدة، ثم نقطع يده قصاصا، ثم يقتل. لماذا تقام عليه مع أنه سيعمل فيه أكبر شيء وهو القتل؟ قال العلماء يقتل لأن هذه حقوق للآدميين ويمكن استيفاؤها، فيجب استيفاؤها، فحقوق الآدميين مبنية على عدم المسامحة بخلاف حقوق الله جل وعلا فهي مبنية على المسامحة والعفو، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة أي عدم المسامحة. فإذا كانت هذه الحقوق لآدميين ويمكن استيفاؤها فيجب استيفاؤها، وهذا قول أكثر العلماء. خالف في هذا أبو حنيفة فقال ما دون القتل يدخل في القتل، والقول الأول هو أقرب. القسم الثالث أن تجتمع حدود مما يقام لحق الله وحدود مما يقام لحق الآدمي. يجتمع القسمان السابقان: إنسان قذف وزنى وقتل في المحاربة، شرب الخمر أو قذف وقطع يد إنسان أو أنف إنسان أو أذنه، وشرب الخمر وزنى وهو غير محصن وليس في قتل. فإذا كان اجتمعت حدود مما يقام لحق الله وحدود مما يقام لحق المخلوقين فهذا أيضا له حالان لا يخرج عن هذين الحالين، وقد يوجد حال ثالث ذكره بعضهم. الحال الأولى ألا يكون فيها قتل، لا يكون فيها قتل، فإنها تستوفى جميعها ما كان يقام لأجل حق الله وما كان يقام لأجل حق المخلوقين، جميعها يستوفى لأنه يمكن استيفاؤه عند جمهور العلماء. والحال الثاني أن يوجد فيها القتل، أن يكون من ضمن هذه الحدود القتل. قالوا: فننظر الحدود التي تقام لأجل حق الآدميين نبدأ باستيفائها، والحدود التي تقام لأجل حق الله تدخل في القتل. إذا كان حدود مختلطة وفيها القتل فننظر أول الحدود التي تقام لأجل حق الآدميين لابد من إيقاعها لأنها مبنية على عدم المسامحة، وما كان من الحدود يقام لأجل حق الله فهو داخل في القتل فلا يقام عليه. هناك صورة ثالثة ذكرها أيضا هنا ابن قدامة وفيها فرق دقيق جدا تؤخر إن شاء الله. إذن من يعيد هذا؟ إذا اجتمعت الحدود، ها؟ إن كانت من الحدود التي تقام لأجل حق الله وليس فيها تعلق للآدميين على حالين: إن وجد فيها القتل فيكتفى بالقتل والبقية تدخل فيه تسقط عنه، وإن لم يكن فيها قتل فتستوفى جميعا ويبدأ بأخفها. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يتعلق بحق الآدميين، فهنا حق الآدميين كلها ماذا؟ تستوفى وإن كان فيها القتل، فإن وجد فيها القتل يبدأ بالأخف ثم يؤخذ بالقتل. والقسم الثالث ما كان فيه مما يقام لأجل حق الله ومما يقام لأجل حق المخلوقين، فهذه إن كان فيها قتل فيبدأ بحق الآدميين، الحقوق الحدود التي تقام لأجل حق الآدميين يبدأ بها، والحقوق التي تقام لأجل حق الله الحدود تدخل في القتل تسقط، وإن لم يكن فيها القتل تستوفى جميعها. وهذا تلخيص جيد لكل ما سبق من الحدود. وبهذا تم هذا الباب، باب حد المحاربين. ثم ذكر الشوكاني بعده باب من يستحق القتل حدا، بقي ممن يقتل حدا ممن لم يذكر حدود السابقة ليس فيها قتل إلا في بعضها كالزنا المحاربة. سيأتي الآن في هذا الباب الذي يأتي من الذي يستحق القتل، من الذي يقتل حدا. أخوني يقول ما معنى لحق الله؟ الخمر الأمر فيه واضح، السرقة تتعلق بحق المخلوقين. معنى لحق الله أي أنه حتى وإن سقط حق المخلوق يقام عليه الحد. فمثلا السرقة الذي تقول أنه لحق المخلوقين حتى ولو رد المال إلى المسروق منه يقام الحد أو لا يقام؟ يقام الحد. فإذن إقامة حد السرقة لا لأجل المال الذي هو حق أخيه، لكن لأجل هذه المعصية التي فيها فساد، فيها ارتكاب لنهي الله. فإذن حد السرقة يقام لأجل حق الله جل وعلا، بخلاف مثلا حد القذف، هذا لأجل حق المخلوق. ولذا إذا عفى عنه يسقط، ولا يقام حد القذف إلا إذا طالب المقذوف بإقامته، وهذا من شروط إقامة حد القذف كما سبق معنا. فإذا لم يطالب بلا يقام عليه. فهذا الفرق بينها، بين الحد الذي يقام لأجل حق الله والحد الذي يقام لأجل حق المخلوق. أخوني يقول هل يجوز أن يتقدم عدة خطاب لامرأة؟ وليدخل هذا في خطبة الرجل على خطبة أخيه قبل الموافقة لأحد منهم؟ وكيف بحديث فاطمة بنت قيس الذي خطبها أبو جهم ومعاوية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة؟ يجوز أن يتقدم عدة خطاب دون علم أحدهم بخطبة الآخر، كأن يكون يحصل اتفاق بدون قصد منهم، كلهم يخطبون في ليلة أو في يوم أو في يومين دون أن يعلم أحدهم أن أخاه قد خطب. أما إذا علم أن أخاه خطب امرأة ولو لم تأتي الموافقة فلا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه. فالخاطب إما أن يقبل، وهذا الأمر واضح، لا يجوز لمسلم أن يخطب عليه على خطبته وقد قبل، وإما أن يظل منتظرا للخبر، لم يقبلوه زوجا لابنتهم ولم يردوه، فهنا أيضا لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته. والصورة الثالثة إذا ردوه قالوا له لا نوافق على تزويجك بابنتنا، فهنا لأخيه المسلم أن يخطب تلك المرأة. وأما هؤلاء فخطبوا المرأة اتفاقا، ليس في أن أحدهم خطبها وهو يعلم أن الآخر غير خطب، لكن اتفق، حصل اتفاق على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها مشورة، ليست هذه خطبة، هي جاءت تستشير. فرق بين الذي يذهب يخطب امرأة له وبين من يشير على امرأة. إنسان تأتيه امرأة أو يأتي والد امرأة يقول ابنتي خطبها فلان وفلان، يقول لو أشير عليك أن تزوجها فلان شخص ثالث، هل هذا من الخطبة؟ لا، هذا إشارة مشورة لمن جاء يستشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بأسامة بن زيد، فليس في إشكال. أخي يقول لي يجوز قتل الأسرى في الحرب؟ نعم يجوز قتل الأسير عند جمهور العلماء، قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط يوم بدر وهو أسير، ولكن كما سبق أنه لا يجوز أن يقتله إلا ولي الأمر أو من أقامه أذن له. وأخ يقول رجل قال لزوجته أنت حرام علي إذا جلست عندي هذه الليلة فجلست، فما الحكم؟ التحريم فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يمين يكفرها. إذا قال لزوجته أنت علي حرام فعلي كفارة يمين، وهذا الذي أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم، أن التحريم هي يمين تكفر. ويدل عليه ظاهر القرآن، فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل، وجاء في رواية أنه حرم على نفسه وطأ جارية كانت له، سمى الله تعالى ذلك التحريم يمينا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فجعل الله تعالى ذلك التحريم يمينا فيها كفارة. فهذا عليه أن يكفر كفارة يمين. وهذه عدة أوراق يقولون نحب نسمع كلمة من أخينا أبي جبير إبراهيم التالبي. وجاءنا الأخ إبراهيم ماكثا هنا إن شاء الله، وصل البارحة، ونحن أيضا نحب نسمع منه، فليتفضل إن شاء الله. تفضل تلقي نصيحة لكم.